أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واضح من كلمتكم أنكم استمعتم في الجملة لحديث تحدثت به قبل أيام مع مجموعة من شباب والطلبة الجامعيين، وطرحت فيه فكرة. وعادة الفكرة التي تكون مهمة في حياتنا أحاول أن أبينها وأوضحها في أكثر من حديث. الفكرة قلت فيها أن الإنسان خصوص الشاب يهتم ببناء مستقبله في هذه الدنيا، فيسعى لتكميل دراسته الأكاديمية، تحصيل شهادة، ثم يفكر بوظيفة مناسبة، ويسعى أيضا لتوفير دار مريحة وزوجة تسعده في حياته، وهذا كلها مطالب مشروعة ومطالب حق، والله تعالى كفلها بشريعته بغض النظر عن سوء تطبيق العباد، وإلا هي بالشريعة مكفولة لكل إنسان أن يمنح هذه الأمور. الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، فكل متطلبات الحياة الكريمة للإنسان مكفولة بالشريعة. بل إن الهدف من بعثة الأنبياء ومن قيام دولة العدل الإلهي ما هو؟ أن يحظى الإنسان بهذه الحياة الكريمة. ماذا نقول في الدعاء؟ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. هذا هو الهدف، أن نعيش حياة كريمة فيها كل حقوق الإنسان ومتطلبات الحياة الأساسية. فهذه كلها مطالب مشروعة وواجب على الشريعة لو طبقت طبعا بالشكل الصحيح، بغض النظر عن قلنا معاصي العباد وانحرافهم وتخلفهم عن تنفيذ ما أوجب الله عليهم. فهذه كلها مطالب أساسية، لكن قلت أنه علينا أن نفكر ونضم إلى هذا التفكير تفكيرا آخر، هو أن نبني حياتنا المعنوية أيضا كما نهتم ونفكر ببناء حياتنا المادية، بين قوسين هي ليست مادية أيضا معنوية وتصب في طاعة الله تعالى، بس حتى أستعمل مصطلح لكي نميز بين الحالتين. فإذن علينا أن نفكر ببناء حياتنا المعنوية أيضا، كيف نفكر حياتنا المعنوية التي تعمر لنا الآخرة كما أن هذه الأمور تعمر لنا الدنيا وتوفر لنا حياة كريمة في الدنيا، كذلك علينا أن نفكر بما يعمر حياتنا الآخرة لأنها هي الحياة الباقية. وإذا أمكن تحمل الحرمان في الحياة الدنيا كما أكثر الناس في هذه الدنيا بسبب معاصي العباد محرومون من حقوقهم في الحياة الكريمة، فيمكن تحمل الحرمان في الحياة الدنيا، لكن لا نتحمل الحرمان في الحياة الآخرة. حياة باقية وحياة دائمة وحياة هي الحياة الحقيقية، وإن الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية الباقية. فإذن من هالناحية يكون الاهتمام ببناء مستقبلنا المعنوي لا يقل أهمية، بل كما وضحنا هو أهم يعني من دون أن نترك الاهتمام ببناء مستقبلنا المادي، لكن أقول خل نعطي جزء من تفكيرنا لبناء مستقبلنا المعنوي. كيف نبني مستقبلنا المعنوي؟ هذا بالتأكيد يحتاج تفاصيل كثيرة، لكن قلت من وسائل ذلك، هذا كله ملخص الحديث السابق حتى نكمله، لأن فكرة أعتقد مهمة لا يكفي بها حديث واحد لكي نشبعها ولكي نحقق الاهتمام بها. فكيف نبني مستقبلنا المعنوي؟ هو الشرائع السماوية كلها بتفاصيلها وكل جهود الأنبياء والأئمة والعلماء هي لبنائها، فلا يمكن أن نختزلها بكلمة. لكن الفكرة التي قلتها أنه واحدة من وسائل بناء هذه الحياة المعنوية الحياة الدائمة هو أن نضع لأنفسنا قواعد وأطر ومحددات، حتى هذه هي التي تكون معالم في هذا الطريق للبناء. نتحرك ضمن هذه المحددات، ضمن هذه الأطر ضمن هذه القواعد. من أين نأخذ هذه القواعد وما هي هذه القواعد؟ أيضا قلت باختصار نأخذها من القرآن الكريم من أحاديث الشريفة. توجد بعض الفقرات تعتبر كقواعد وذكرت أمثلة لها. هذا كله ملخص لما سبق من الحديث وذكرت هناك أمثلة لهذه القواعد. اليوم إن شاء الله تعالى أحب أن أطرح واحدة من هذه القواعد التي لم أذكرها في الحديث السابق، ولكي من خلالها إن شاء الله تعالى نحيط هذه الفكرة وضوحا. الحديث هذه القاعدة مأخوذة من حديث للإمام الحسن العسكري عليه السلام: ما أقبح المؤمن أن تكون له رغبة تذله. هذا قاعدة يؤسس الإمام العسكري عليه السلام في حياتنا. أولا الحديث كما ترى موجه للمؤمن، لأن هو الذي هو العزيز وهو صاحب العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أما غير المؤمنين العاصين الفاسقين هؤلاء يكفيهم ذلة ارتكاسهم في المعاصي وفي طاعة الشيطان والانسياق وراء الشهوات، فأين هؤلاء من العزة؟ هم انغمسوا في الذلة إلى أبعد حدودها. فالكلام مع المؤمن، لذلك ورد في الحديث الشريف أن الله تعالى ما مضمون عن الإمام الصادق عليه السلام أن الله تعالى فوض جميع أمور المؤمن إليه إلا عزته. هذا ما يجوز له، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، كل أمور موكولة إلى ليقرر في حياته ما يشاء، لكن أن يكون شيء يتصرف شيء على حساب عزته ويؤدي إلى إذلاله وامتهان كرامته، هذه لا، ليست من حقه ولا مسموح له بها. إذن لذلك الخطاب كما ترى موجه للمؤمن. وواضح أيضا من الحديث أنه ليست المشكلة في أن تكون للإنسان رغبة، لا لا، الحديث ما قال ممنوع على المؤمن أن تكون له رغبة، لا، ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله، لا بالعكس، وجود الرغبات، وجود الطموحات، وجود الأماني، هذا شيء الله تعالى أودعه في نفس الإنسان. لأن لو الله تعالى جعل قائد الإنسان في حياة العقل فقط ويسير وراء قناعات العقلية، قناعات العقلية ما تكفي لتحريكه. القناعات الأكثر تحريكا وتحفيزا للإنسان هي القناعات النفسية، اطمئنان النفسي. قد يؤمن الإنسان بعقله بشيء ما لكن لا يتحرك نحوه، لكن لما نفسه تقتنع به وتطمئن إليه لا يحصل القناعة التامة. إبراهيم عليه السلام لما يطلب من الله تعالى أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، إيمان عقلي 100% ما بنقاش، لكن الكلام يمل اطمئنان النفسي هذا. فلذلك إذن وجود الرغبات، وجود الحوافز لدى الإنسان الله تعالى أودعها لكي يعطي محفزا إضافيا، لأن القناعة العقلية بالأمور وحدها مكافي، لكن لما تنضم لها الرغبات النفسية، يصرح القرآن ويدعوننا رغبا ورهبا. فالرغب الرغبة والرهب الخوف، هذه نوازع الله تعالى أودع في الإنسان لكي يدفعه إلى ما يحقق مصالحه ويبتعد عما يضره. فالمشكلة إذا ليست في أن تكون للإنسان رغبة، بل أكثر حتى تعرف الرغبة طبعا في القواميس اللغوية يقول الرغبة هي السعة في إرادة الشيء، التوسع في إرادة الشيء، التوسع عن ماذا؟ عما يدفع إليه العقل. العقل يدفع لمساحة معينة تقتنع بشيء، لكن لما ينضم لها الحافز النفسي هاي كلها على كل بحوث يبدو تفصيلية طويلة تخرجنا عن محل الشاهد. فإذن هنا المشكلة، المشكلة في أن تكون لك رغبة تذلك للمؤمنين. أنتم حضراتكم تجمع الإسلامي للمهندسين، نعتز بكم ونفخر بكم، وكثير منكم ربما اليوم أو غدا ستكونون مسؤولون عن مشاريع مثلا، ستكون أموال طائلة بأيديكم لإعمار البلد، كل واحد بحسب اختصاصه، وأنت ترى بأم عينك، ترى غيرك خصوص في العراق اليوم المبتلى بالفساد وهدر الأموال وتضييعها، مع الأسف حتى صارت هذه الحالة التي تصدر من بعض المتصدين لأمور البلاد أوجبت عارا حقيقة في جميع دول العالم. يعني اليوم العراق من الدول المتصدرة للفساد، ما أدري إن كان على كل إن هي فعلا الواقع بهذا المستوى، ليست لدي معلومات تفصيلية ولا أرقام تفصيلية، لا أدري هل فعلا حجم الفساد في العراق بهذا المستوى، بس بالتأكيد الواقع يدلل على ذلك، يدلل على سعة حجم الفساد والفضائح اللي يعلن عنها بين فترة وأخرى واضحة، أرقام خيالية، مو مسألة ملايين ولا مليارات بالدنانير، لا لا، تصل بتريليونات، وكل حالة فيها تريليونات من الفساد، إذن مجموع الفساد كم يطلع؟ فإذن قد تنزع نفسك أنت مهندس ومدير مشروع وبيدك مليارات الدولارات تصرفها، وانت ترى بأم عينك كيف هؤلاء بين عشية وضحاها أصبح واحدهم له قصور فارهة وفلل يملكها في أوروبا في فرنسا في بريطانيا، هذا الذي نسمعه في الولايات المتحدة، وأرصدة كبيرة أخرى في دول الخليج يملكها، ومن يتحرك بإسطول من السيارات زين من دونهم أن خدمة يحققها للمجتمع، ماذا قدموا للمجتمع؟ وانت ترى نفسك انت اللي تكد الليل والنهار، واللي انت تبني البلد، واللي هذه الخيرات التي يتنعم بها هؤلاء انت جلبتها للبلد بجهودك، انت الذي تعمر البلد في مختلف الحقول، فتعيش صراعا في نفسك انه لماذا هذا يتنعم وانا الذي اقدم محروم، فتعيش صراعا، تضغط عليك نفسك تضغط عليك رغباتك أن تكون كهذا، حينئذ اجعل هذه الكلمة للإمام العسكري عليه السلام، اجعلها أمامك، صح هؤلاء أخذوا سرقوا توسعوا أصبحت لهم أرصدة، بالنتيجة تكون وبالا عليهم، هذه سيحاسبون عليها مليم مليم ودينار دينار ودرهم درهم، وين يروحون من الحساب؟ الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، هذا كله محسوب عليهم. فحينما تنازعك نفسك تنازعك رغبتك لأن تكون كهؤلاء وتتمتع كهؤلاء، اجعل هذه الكلمة للإمام العسكري عليه السلام، فلوحة فوق رأسك لما مكتب مالتك وقاعد، مو كثير منهم يخط فلوحات معينة يضعها على يعلقها على الحائط حتى تكون في الدرس أمام مستمر. اجعل هذه الكلمة، لأنه توجد كلمات لأمير المؤمنين عليه السلام في غرر الحكم، كلمات قد ما احتفظ بنصها لكن هي موجودة في غرر الحكم، أنه ما معناه أن الرغبات هي سبب النصب التعب، الرغبات سبب المقت، الرغبات سبب العار، الرغبات طبعا اللي ما خاضعة للضوابط الشرعية، وإلا الرغبات الخاضعة للضوابط الشرعية الله تعالى يكرمها ويمدحها ويمدح أصحابها، ويقول ويدعوننا رغبا ورهبا، هذا شيء جيد، لكن هذه الرغبات التي فتباوع فالنتائج سيئة وعواقب وخيمة قائمة يعطيها أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا بانتزاع الكلمات من مواضع متعددة في غرر الحكم، لأن غرر الحكم كتاب واية جليل جامع قصار كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، فتشوف ماذا يترتب على هذه القضايا الرغبات غير المشروعة غير المنضبطة بأوامر الله تعالى وبنواهيه، هذه تسببه، صح بحسب الظاهر أنت تشوفهم متمتعين وتشوفهم قد توفر له أيضا شيء من المتعة من السعادة في فترة معينة، لكن بالنتيجة هي وبال عليه، هو لا يستشعرها، لكن هذا بعدين تبين عليه، وكثير منهم تشوفون أنتم في الدنيا يعجل له، تظهر المفاسد عليه ويحاكم ويشهر به بالإعلام وتصدر عليه الأحكام القضائية، هذا بعد في الدنيا، وما بالك بالآخرة بعد؟ إذن أين السعادة التي توفرها هذه الرغبات، هذه الرغبات المنفلتة غير الخاضعة للشريعة؟ لذلك الله تعالى من وقت مبكر من القرآن الكريم ومن نزول الوحي يعطي هذا الدرس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه طبعا إن ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لا تخلي عينك طموحة ولا تمدين، واضح الإشارة أنه لا كلش تروح زايد معناه، لذلك معناه أن الرغبات والطموحات بمقدار ما شيء مشروع، المشكلة مو ولا تنظرن، لا انظروا اسعى وتحرك، لكن المشكلة ولا تمدن، لا تذهب بعيدا في السعي وراء هذه الطموحات وهذه الرغبات، هذا شيء يردي الإنسان، يرديه في الدنيا قبل الآخرة، لا هذا ليس صحيح. وكم من رغبات طبعا أودت بحياة الإنسان، وكما نرى قلنا الآن كثير من الذين يريدون يتعجلون، يريد رأسا يصير، فلذلك ما يتورع عن مخالفة القضايا الشرعية ومخالفة القضايا القانونية، وما أسرع ما تظهر عليه، والنتيجة قلنا العار الاجتماعي وخسارة مستقبله، ويمكن حتى يتسبب لأهله وذويه، وعقوبات الآخرة بعد هذه نعوذ بالله ساعة شون يتخلص منها، ما أدري، قد يتخلص من عقوبات الدنيا كما نسمع من هؤلاء الذين جاءوا من الخارج وتصدوا لأمور البلاد، يحمل جنسية أخرى وأرصدت في تلك الدولة التي يحمل جنسيتها، فمن السهولة أن ترتب له تلك الدولة قضية تهريبة، هذا يمكن بعضهم يتخلص منها في هذه الدنيا، لكن خو بعدين وبالآخرة والخزي والعار. فإذا ما أقبح المؤمن أن تكون له رغبة تذله، مرات رغبة بسيطة بس هاي رغبات قد كبيرة، احنا مو يمها الحمد لله، لكن احيانا الرغبات بسيطة قد تودي بالانسان الى الذلة والى المسؤولية امام الله تعالى. يروي احد الثقات يقول التقيت باحد المؤمنين الذي كان مسجونا ايام صدام لعنة الله عليه، ويرويها مشاهدة يعني هذه القضية، يقول أن أحد المؤمنين العاملين المجاهدين ألقي القبض عليه وعذب تعذيبا شديدا، أتعب الجلادين ولم يعترف بشيء، إلى أن الجلاد لعنة الله عليه تعب، جلس على الكرسي يستريح وأخرج سيجارة من جيبه وأخذ يدخن. هو شاف الججارة هذا المجاهد المعذب قلب حاله، قال له سيدي تسمح لي نفس من هاي الججار؟ للجلاد مات، الجلاد تفطن، أخ هاي نقطة الضعف عند هذا الرجل، هذا صاحب ججار وما يقدر على الججار، قال له بخدمتك هسه أجيب لك مو نفس، كارتون ججاير، بس اريد تعطينا معلومات عن جماعتك بالتنظيم، منو العمليات الفلانية، منو قام بها؟ وإذا بالرجل ينهار، هذا الذي تحمل أنواع التعذيب، أتعب جلاديه وإذا ينهار أمام ججاره، وأعطى الاعترافات الكاملة عن تنظيمه وعن اللي شاركه وعن اللي عمله، ويقول 50 شخص ذهبوا بسبب هاي الاعترافات، بين إعدام وبين مؤبد وبين، وأثكلت عوائل وترملت أطفال من أجل رغبة بهذه الججارة، نهار أمامها، ولو كان تحمل هذه مقاومة هذه الرغبة لكان حمى هؤلاء الناس المساكين الذين رغبة. إذن هي فما أقبح المؤمن أن تكون، لا بأس، سنمرد أقف يعني على كل، ما أعرف المدخنين ماذا يفسرون كلامي، لكنه أقول أن تكون الرغبة، أن يكون الولع بهذه بالشرب الجيجارة إلى هذا المستوى. لا، خلي يعود الإنسان. والله تعالى هم شرعنا تشريعات لتدريبنا وتعويدنا على كبح جماح الرغبات، ومنها الصوم. الصوم عندنا درس، نحن ندخل معسكر تدريبي، معسكر تدريبي ندخل لمدة شهر في كل سنة لكي نتعلم ضبط رغباتنا وكبح جماحها بحيث أن تكون ضمن الشريعة. فالمفروض أن نتعلم من هذا المعسكر التدريبي ونأخذ منه طاقة لمدة سنة. أحد العلماء، يعني علماء الدين ومولع بالجيجارة أيضا، هذا كل محاضرتنا نخليها يوم العالمي لمكافحة التدخين حتى تصبوا في هذا الشيء، لكن هي على كل أيضا تنفع في هذه الكلمة التي نحن بصددها. أحد العلماء كان أيضا ابتلي بشيء، في مرض في صدره، مرض الصدرية، راجع أحد الأطباء، الطبيب فحصه واضح أنه رجل مدخن، فقال له عليك أن تترك التدخين. قال له ما أستطيع أترك التدخين، أنا كلش مولع بالتدخين. قال له عجيب، أنتم بمحاضراتكم تخاطبون شارب الخمر وتقولون له اترك الخمر، الخمر حرام، وهو أيضا قد أدمن على الخمر وأصبح جزء من كيانه وما يستطيع التخلي عنه، تعذرون يقولكم ما أستطيع؟ قلوا لا لا غلط. والآخر الذي مثلا مولع بالليالي الحمراء والملاهي والمجون، وأيضا تقولوا له اتركها هذا حرام، خذاك هم مولع بها وهم يجد حياته ولذته وأنسه في هذه الأمور، تعذرونه لا تعذرونه؟ فما معنى كلمة تقول لي لا أستطيع؟ يقول لك التدخين يضرك وصدرك الآن تعبان بسبب التدخين، تقول لي لا أستطيع؟ شو هذا الحكي؟ شنو تحكوا على المنابر؟ لا. فاستحيا هذا العالم وخجل خجلا شديدا من كلام الطبيب وقرر الإقلاع عن التدخين. هذا لاحظ كلها أمثلة على، نرجع إلى أصل الكلمة، ما أقبح المؤمن أن تكون له رغبة تذله. كثير من الرغبات اليوم تشوف ذول الطامحين للشهرة، ساعة مسلق جبال هملايا ولن واقع ومتكسر وميت، كم واحد قتل. وذاك آخر يريد والله يقفز من أعلى بناية في العالم ولن مهشم عظامه وميت. وكم من واحد طامح لسلطة ولشهرة ولجاه وخلاص يهلك الحرث والنسل في سبيل أن يحقق هذه الرغبة ويصبح شيئا. هاي الصراعات اللي نسمعها شنو هي وراءها؟ رغبات يريد أن يحقق، فالجنون عظمة عنده أو فتح حب للشهرة أو أي شيء آخر. فإذا واحدة من هذه القواعد اللي نجعلها محددة في حياتنا ومن الأطر التي تنظم حياتنا وتبني مستقبلنا المعنوي تكملة لحديثنا السابق، هو هاي قاعدة إذا أسسنا اليوم من القواعد. وهكذا غير من الحديث الشريفة والآيات الشريفة، هي عبارة عن قواعد تنظم حياتنا. وأنا قلت أيضا في كلمتي وأذكر بها أنه قد نسمع الحديث اليوم ونتأثر به ونجعل قاعدة في حياتنا، لكنه بخضم مشاغل الحياة ننسى. فالمفروض بنا أن يكون لنا فد سجل، فد مدونة نسجل لما نقتنع بحديث ونرى أن هذا الحديث فعلا يشكل فد برنامج في حياتنا وفد قاعدة أساسية في حياتنا، فد إطار عام ينظم برامج حياتنا، لأن برامجنا التفصيلية موكولة إن نحن نحتاج إلى أطر عامة تحدد حياتنا. فليكن إذن في مدونتكم، في سجل ملاحظاتكم، واحد منها هذا الحديث حتى نستذكره دائما. وليس فقط كلامي، وإن كان أنا بخدمة تجمع الإسلامي المهندسين، فبالتأكيد هذا الحديث يكون نافع لهم، ولا هو لكل إنسان نافع. والأمثلة التي ذكرناها الآن ويمكن أن نستحضر غيرها، هي كل إنسان عليه أن يجعل هذا المحدد أمامه، ما أقبح المؤمن أن تكون له رغبة تذله. أستجير بالله تعالى ونسأل الله تعالى، بالتأكيد تحتاج إلى إرادة منا كهذا العالم أو ذاك الآخر يقلع عن التدخين بإرادة، بإرادة تقلع عن التدخين وتقلع عن أي رغبة تذلك، وهكذا. إذن هذه كيف نصير؟ هكذا نصير باستمداد التوفيق والعصمة والتسديد من الله تعالى، وإرادة قوية منا إن شاء الله تعالى، ومعرفة ووعي. لما تطلع على هذا الكلام، قبل أن تطلع على هذا الكلام وقبل أن تسمع هذا الحديث من الإمام العسكري عليه السلام، قد تكون غافلا عن هذه، لكنه بالوعي والثقافة والتفقه في أمور الدين، فذن المقومات إذن التي تساعدنا على ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.